أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، الهادين المهديين، الهداة المحصومين، الذين يذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. كان الكلام في الفرق بين الإمكان الاستعدادي والإمكان الذاتي. السيد العلامة بعد أن بين أن الإمكان الاستعدادي هو نفس الاستعداد ذاتا ويغايره قياسا ولحاظا، بمعنى أن كل موجود مادي متحقق في الخارج فإنه لا بد وأن تكون له فعلية، كل موجود في الخارج لا بد وأن يكون متلبسا بصورة نوعية خاصة، ومع وجود هذه الصورة النوعية فإن فيه قوة وقابلية لأن يتلقى ويستقبل فعليات أخرى وصور نوعية أخرى. هذه القوة، قوة تلقي الصور النوعية الجديدة وقوة تلقي الفعليات والكمالات الأخرى، هذه القوة إذا قيست إلى نفس الشيء المستعد سميت شنو؟ سميت استعدادا. فيقال مثلا أن النطفة فيها استعداد لأن تكون إنسانا، لأن تتلقى الصورة الإنسانية. ونفس هذه القوة إن قيست إلى المستعد له تسمى إمكانا استعداديا، فيقال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيقال أن الإنسان يمكن أن يوجد من هذه النطفة، وأن الشجرة يمكن أن توجد من هذه البذرة، وهكذا. إذن فالإمكان الاستعدادي في الواقع هو عين الاستعداد، لأن كلاهما هو عبارة عن قوة تلقي الصور النوعية. غاية الأمر أن الفرق بينهما هو فرق لحاظي، فرق قياسي. إذا تبين هذا، السيد العلامة يسأل، يطرح سؤالين قبل نهاية هذا الفصل. السؤال الأول هو: ما هو فرق الإمكان الاستعدادي عن الإمكان الذاتي؟ والسؤال الثاني: ما هو فرق الإمكان الاستعدادي عن الإمكان الوقوعي؟ أما بالنسبة للسؤال الأول، للبحث الأول، وهو الفرق بين الإمكان الذاتي والإمكان الاستعدادي، في الحقيقة الفروق بينهما كثيرة، حتى ذهب البعض إلى أنه لا يوجد بينهما صفة مشتركة. ظن البعض أنه لا توجد هناك صفة مشتركة بين الإمكان الذاتي والإمكان الاستعدادي. السيد العلامة يذكر 4 فروق بين الإمكان الذاتي والإمكان الاستعدادي. هذه الفروق مذكورة في غير كتاب البداية، ذكرها في التجريد وفي شروح التجريد، وذكرت أيضا في الأسفار، وذكرت أيضا في المنظومة وشروح المنظومة، إلا أن هناك فرقا بين ما يذكره السيد العلامة هنا وبين ما هو مذكور في تلك الكتب. فتلك الكتب حينما ذكرت هذه الفوارق 4 ذكرتها في عرض واحد، وكأن كل فرق من هذه الفروق 4 هو فرق قائم بنفسه، يمثل صفة امتياز خاصة، بنحو لا يعود أحد هذه الفروق إلى الآخر. بينما السيد العلامة ذكر أن الفرق الجوهري والأساسي بين الإمكان الذاتي والإمكان الاستعدادي إنما هو فرق واحد، وكل الفروق الباقية في الحقيقة هي من متفرعات ذلك الفرق الواحد، فكأنها تقع في رتبة المعلول لذلك الفرق، تتفرع عليه، تترتب عليه. هذا فرق صياغي، فرق طرحي بالمطلب. الظاهر أن ما يذهب إليه السيد العلامة هو الصحيح، وأن هذه الفروق ليست هي في عرض واحد، وأن كل فرق هو فرق قائم بنفسه، وإنما الفرق الجوهري هو الفرق الأول فقط، وما بعد ذلك الفرق كله شنو النتائج تتفرع على ذلك الفرق الأساسي. المهم يقع الكلام في بيان هذا الفرق الأساسي، الفرق الجوهري بين الإمكان الاستعدادي والإمكان الذاتي. بعبارة واضحة ومختصرة نقول أن الإمكان الاستعدادي هو وصف للوجود الخارجي، وصف للموجود المادي الخارجي. أما الإمكان الذاتي فإنه وصف للماهية الملحوظة بالحمل الأولي. الماهية إذا نظرنا إليها في مقام تقررها الذاتي، بمعنى أننا قصرنا النظر إلى ذاتها وذاتياتها وقطعنا النظر عن كل ما يخرج عنها، إذا نظرنا إليها بهذا المنظار فإنها ممكنة بالإمكان الذاتي، ممكنة بالإمكان الخاص. ومن هنا فإن الفرق بين الإمكان الذاتي وبين الإمكان الاستعدادي هو فرق في المعروض، لأن الإمكان الاستعدادي معروضه الوجود، والفرق والإمكان الذاتي معروضه الماهية. توضيح هذا المطلب تقدم، أننا إذا جئنا إلى أي ماهية من الماهيات الممكنة ونظرنا إلى ذاتها فقط وذاتياتها كماهية الإنسان، حينما ننظر لها بما هي حيوان ناطق، فإننا لا نرى أن الوجود دخيل في ذاتها وذاتياتها، وإلا لو كان الوجود دخيل في ذاتها وذاتياتها لانقلبت الماهية الممكنة إلى واجبة الوجود بالذات، يعني لأصبح الوجود ضروري الثبوت لها كما أن الناطقية ضروري الثبوت لها. وكذلك لا نرى أن العدم دخيل في تلك الذات والذاتيات، وإلا لو كان العدم دخيلا في الذات أو الذاتيات فإنه سوف تنقلب الماهية الممكنة إلى شنه؟ إلى ممتنعة بالذات. عليكم السلام ورحمة الله. وانقلاب الذات عما هي عليه لا إشكال أن هذا من المحالات. ومن هنا عندما يحلل العقل ماهية الممكن فلا يرى أن الوجود ضروري لها ولا يرى أن العدم ضروري لها، هذا سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم، هذا هو الذي يعبر عنه بالإمكان الذاتي، يعني أن هذا الشيء في ذاته هو ماذا؟ هو ممكن، يمكن أن يعرض عليه الوجود، يمكن أن يوجد إذا وجدت علته، ويمكن أن يعدم إن عدمت علته. هذا هو الإمكان الذاتي. فالإمكان الذاتي في الواقع هو شنو؟ هو وصف للماهية الملحوظة بالحمل الأولي والمنظور إليها بالنظر الأولي التصوري. وهذا بخلاف الإمكان الاستعدادي، فإن الإمكان الاستعدادي صفة واقعية في الموجود تحكي عن صفة واقعية. الإمكان الذاتي، الإمكان الاستعدادي يحكي عن صفة قبول التحول النوعي، وهذا قبول التحول النوعي هذه صفة واقعية في الشيء، صفة خارجية. وهذا هو الفارق الأساسي. هذا الفارق الأساسي يمكن حله إلى نقطتين أساسيتين. الفارق الأساسي بين الإمكان الذاتي وبين الإمكان الاستعدادي، هذا يمكن حله إلى نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى أن المعروض لهما مختلف. المعروض للإمكان الذاتي هو الماهية كما اتضح، والمعروض للإمكان الاستعدادي هو الوجود، الوجود المادي الخارجي. هاي النقطة. النقطة الثانية أن الإمكان الاستعدادي وجود حقيقي في الخارج، يحكي عن صفة حقيقية في معروضه، وهي صفة قبول التحول النوعي، قبول الفعليات والصور النوعية الجديدة. وأما الإمكان الذاتي فإنه لا وجود له بالذات في الخارج، وإنما هو صرف تحليل عقلي هذا هو حاصل الفرق الأساسي الذي يذكره السيد العلامة. هذا الفارق تترتب عليه فوارق أخرى، منها أن الإمكان الاستعدادي هو من سنخ المفاهيم المشككة، وأما الإمكان الذاتي فهو من سنخ المفاهيم المتواطية التي تحمل على مصادقها بمعنى واحد. توضيحه من الواضح جدا أن الموجودات المادية تختلف بلحاظ قوة الاستعداد. مثلا البيضة وحبة الحنطة كلاهما فيهما استعداد لأن يصير إنسانا. حبة الحنطة إن أكلتها الدجاجة وتحولت إلى بيضة، ثم باضتها، ثم وجدت الظروف الخاصة، مو إنسانا العفو، دجاجة، فيمكن أن تكون حبة الحنطة هذه ماذا؟ دجاجة. والبيضة أيضا فيها قابلية وقوة أن تصبح ماذا؟ دجاجة. إلا أن الإمكان الاستعدادي في هذه الدجاجة لأن تكون من البيضة يكون أقرب وأقوى من الإمكان الاستعدادي في هذه الدجاجة لكي تتكون منين؟ من حبة الحنطة. إذن فالإمكان الاستعدادي أو قوة الاستعداد، لأنه الإمكان الاستعدادي والاستعداد واحد ذاته، يختلف باختلاف شنو؟ باختلاف مراحل التحول. تارة لا يبقى للتحول النوعي إلا مرحلة واحدة فيكون شديدا قويا، وتارة يحتاج هذا التحول النوعي إلى مرحلة إلى مرحلتين فيكون شنو؟ ضعيفا. بينما الإمكان الذاتي إمكان لا يقبل القوة والضعف. الإمكان الذاتي هو لازم للماهية، لا يمكن أن يكون الإمكان الذاتي في زيد هو أقوى أو أشد من الإمكان الذاتي في عمرو، وإنما الإمكان الذاتي واحد، يحمل على زيد ويحمل على عمرو على حد سواء. ومن الواضح جدا فإن هذا الفرق يعود في الحقيقة إلى الفرق الأول، فلأن الإمكان الاستعدادي يعرض الوجود، ولأن الوجود مفهوم واحد مشكك يختلف في الشدة والضعف، أصبح الإمكان الذاتي الذي هو عارض أصبح ماذا؟ أصبح مشككا. هذا الفرق يرجع في الحقيقة إلى الفرق الجوهري الأول، وذلك لأن الإمكان الاستعدادي لما كان يعرض على الوجود، والوجود مفهوم واحد مشكك كما تقدم، يعني له مراتب تختلف في الشدة والضعف، إذن فيكون العارض أيضا شنو له؟ تشكيك، له شدة وضعف. غاية الأمر أنه شدة وضعف قد تكون بالعرض، إلا أنه مشكك بالنتيجة. وأما الإمكان الذاتي فلأنه يعرض الماهية، وقد ثبت في محله أنه لا تشكيك في الماهيات الإنسانية، كما هي من الماهيات ليست مشككة، وإنما الماهية هي مفهوم واحد متواطئ يحمل على الأب والابن على حد سواء، يحمل على المتقدم والمتأخر على حد سواء، لأن الإنسانية ليست هي إلا الحيوان الناطق. فالإمكان الذاتي بما أنه يعرض على الماهية ولا تشكيك في الماهية كما ثبت في محله، إذن فلا تشكيك في العارض، لا تشكيك في الإمكان الاستعدادي، لا تشكيك في الإمكان الذاتي. من الواضح جدا أن التشكيك في الإمكان الاستعدادي والذاتي إنما هو تابع لمن؟ تابع لاختلاف المعروف، واختلاف المعروف هذا هو الفارق الأول كما تقدم. هذا هو الفارق الأول. طبعا أكو بحث لعله يأتي في البداية أن التشكيك في الماهية غير ممكن، لا يمكن أن يتحقق التشكيك في الماهيات، لأن التشكيك في الماهيات في الواقع معناه اختلاف الذات. لو كان زيد إنسانيته أولى أو أقدم من عمر، إذن لابد أن نعرف زيد بأنه حيوان ناطق ماذا؟ أقدم أو أولى أو أقوى، مع أنه بالوجدان نرى أن هذه الصفات، الصفات التشكيكية الأقوائية والأولائية والتقدم والتأخر والعلة والمعلول وما شابه ذلك ليست دخيلة في ماهية زيد. إذا نستنتج من ذلك، يعني نستنتج من عدم دخالة المفاهيم المشككة في ذاتيات زيد، نستنتج أن زيد ليس إلا حيوان ناطق، وكذلك عمرو وكذلك بكر وهكذا. ولهذا قالوا أنه لا تشكيك في الماهيات، ما دام لا تشكيك في الماهيات إذا لا تشكيك في الأمور التي تعرض على الماهية التي من جملتها الإمكان الذاتي. من الواضح جدا أن هذا الفرق يعود إلى ماذا؟ إلى الفارق الجوهري الذي ذكره السيد العلامة. من هنا يتضح أن هذه الفوارق الأربعة ليست هي شنو؟ ليست بعرض واحد كما يذهب إليه مشهور الحكماء. المهم لا، ما أنا ما وجدت تصريح إلا أنهم يذكرونها في عرض واحد، الفارق الأول، الفارق الثاني، الفارق الثاني والثالث وهكذا، من دون أن ينبهوا على أن هذه بعضها ترجع إلى بعض. السيد العلامة لا، ينبه بعبارة ولذا، يعني يتفرع عليه. هذا هو الفارق الأول الذي يترتب على الفارق الأساسي اللي هو يصير الفارق الثاني بالحقيقة. الفارق الآخر هو أن الإمكان الاستعدادي من الأمور التي تقبل الزوال، بخلاف الإمكان الذاتي فإنه أمر لا يقبل الزوال. والسر في أن الإمكان الذاتي لا يقبل الزوال، السر هو ما سوف يأتي من أن الإمكان الذاتي لازم للماهية، ومعنى اللازم يعني أنه لا ينفك لا يزول. فالماهية إذا نظرنا إليها بلحاظ الذات والذاتيات لابد وأن تكون متصفة بأنها شنو؟ بأنها ممكنة. الماهية بالمعنى الأخص إذا نظرنا إليها وقصرنا النظر إلى ذاتها وذاتياتها فلابد وأن تكون ماذا؟ لابد وأن تكون ممكنة، سواء في ذلك الماهية الموجودة في الخارج التي هي وإن كانت واجبة الوجود بالغير لكنها بالنظر إلى ذاتها ماذا؟ ممكنة. فالماهية سواء كانت موجودة في الخارج أو كانت معدومة أو أننا قطعنا النظر عن الوجود والعدم ونظرنا إلى مقام التقرر الماهوي، في كل هذه الحالات الإمكان شنو؟ لازم لها، الإمكان لا يفارقها. ولذا قالوا أن الإمكان الذاتي لا يقبل العدم، وإنما أينما تحققت ذات الماهية لا بد وأن يتحقق معها الإمكان، بينما الحال ليس كذلك في الإمكان الاستعدادي، لأن الإمكان الاستعدادي في الحقيقة هو قوة قبول الصور، وهذه القوة يمكن أن تزول. متى تزول؟ إذا تحولت القوة إلى فعلية. فالبذرة فيها استعداد لقبول الصورة الشجرية، والشجر فيه إمكان استعدادي لأن يوجد من البذرة، لكنه إن تلبست البذرة بالصورة النوعية الشجرية لا يبقى ماذا؟ لا يبقى هذا الإمكان الاستعدادي موجودا، وإنما يتحول إلى إمكان استعدادي آخر، وهو ماذا؟ وهو أن الشجرة شجرة بالفعل لكنها شنو؟ رماد بالقوة مثلا، أو أنها كرسي بالقوة ونحو ذلك. ومن هنا فإن الإمكان الاستعدادي إذا تحقق المستعد له، إذا تحققت الفعلية المنتظرة، فإن الإمكان الاستعدادي شنو؟ سوف يزول. وكذلك الإمكان الاستعدادي يزول أيضا بفساد القوة، لأن القوة قد تفسد، هذه البذرة قد تعرض عليها آفة لا تجعلها قابلة للصورة النوعية الشجرية، إنما تتحول إلى ماذا؟ إلى مأكول، إلى مأكول فقط. إذن فالإمكان الاستعدادي يمكن أن يزول، بينما الإمكان الذاتي لا يمكن أن يزول. ومن الواضح فإن هذا الفارق أيضا يعود إلى ما ذكره السيد العلامة، فإن الإمكان الذاتي اعتبار وتحليل عقلي، والتحليل العقلي لا يزول، بينما الإمكان الاستعدادي فهو وجود، والوجود قد يتحقق وقد شنو؟ وقد لا يتحقق. وجود خارجي حاله حال الموجودات الخارجية، هذا هو الفارق الثاني الذي يتفرع على الفارق الرئيسي. الفارق الثالث والأخير هو أن الإمكان الاستعدادي فيه نوع تعين، بينما الإمكان الذاتي لا يوجد فيه أي تعين. فمثلا حينما نقول أن ماهية الإنسان ممكنة، ممكنة يعني شنو؟ يعني أن لا الوجود متعين لها ولا العدم متعين لها، وإنما يمكن لها الوجود ويمكن لها العدم، فهي تقف بمسافة واحدة من الوجود والعدم. وهذا بخلاف الإمكان الاستعدادي، فإن الإمكان الاستعدادي يعين المستعد له، فالبذرة لا يمكن أن يكون فيها قوة أن تكون ماذا؟ أن تكون مثلا غبارا مثلا، بينما لها إمكان استعدادي متعين، وهي أن تكون ماذا؟ أن تكون شجرة. فالإمكان الاستعدادي دائما يكون ماذا؟ دائما يكون متعين. بعبارة أخرى، القوة الموجودة في الموجود المادي وهي قوة قبول الصور النوعية مطلقا، أي صورة نوعية، هذه القوة سوف تتعين إذا عرض عليها ماذا، أو إذا لاحظنا الإمكان الاستعدادي، لأن الإمكان الاستعدادي منسوب إلى ماذا؟ إلى المستعد له. بما أنه منسوب إلى المستعد له، إذن يتعين المستعد له، لابد وأن يكون ماذا؟ لابد وأن يكون متعينا. وهذا يمثلون له كالجسم الطبيعي والجسم التعليمي، كما سوف يأتي في أبحاث الجسم أن الجسم الطبيعي هو مطلق قوة الامتداد أو فعلية الامتداد في الأبعاد الثلاثة، من دون أن يكون ماذا؟ متعين بحجم بمساحة معينة. فيأتي الجسم التعليمي الذي ماذا؟ يعلمنا حدود ذلك الجسم الطبيعي. الإمكان الاستعدادي هم هكذا، الإمكان الاستعدادي يعين لنا نوعية المستعد له، لأن الإمكان الاستعدادي هو نفس القوة نفس الاستعداد، لكن منسوبا إلى شنو؟ إلى المستعد له. وهذا بخلاف شنو؟ بخلاف الإمكان الذاتي. هذا الفارق الأخير الذي يذكره السيد العلامة. ثم يدخل في بحث السؤال الثاني، وهو أنه ما هو الفرق بين الإمكان الذاتي، الإمكان الاستعدادي، والإمكان الوقوعي. الظاهر أن أصل البحث، أصل هذا البحث، هو ما ورد في عبارة المحقق اللاهيجي في الشوارق، حيث ذهب المحقق اللاهيجي بأن الإمكان الاستعدادي يسمى بالإمكان الوقوعي. وردت هكذا عبارة في صفحة 280 أو 380 من الجزء الأول. العبارة أن الإمكان الاستعدادي يسمى بالوقوعي، بس هذا معنى العبارة مو نصا، موجودة في الجزء الأول صفحة 380 من الشوارع. هذه العبارة أصبحت مثار لبحث، وهي هل فعلا أن الإمكان الاستعدادي هو عين الإمكان الوقوعي أو أنه غيره. من الواضح جدا أن الإمكان الاستعدادي هو غير الإمكان الوقوعي، وذلك لأن الإمكان الاستعدادي من مختصات الممكن المادي، الموجود المادي الذي فيه مادة، وهذه المادة تحمل قوة قبول التحولات النوعية، بينما الإمكان الوقوعي ليس مختصا بالماديات. الإمكان الوقوعي كما هو متحقق في الماديات، هو متحقق في النفس المجردة، هو متحقق في العقل المجرد بالتجرد التام العقلي. ومن هنا يتضح أن الإمكان الاستعدادي أخص موردا من الإمكان الوقوعي. فالإمكان الوقوعي يشمل الماديات والمجردات، لكن بشرط أن تكون ممكنة. أما الإمكان الاستعدادي فإنه خاص بالممكن المادي فقط. هذا تمام الكلام في هذا الفصل. خلينا نطبق هذا المقدار من العبارة. مع حفظ هذا الكلام. والفرق بينه، يعني بين الإمكان الاستعدادي وبين الإمكان الذاتي، أن الإمكان الذاتي كما سيجي في الفصل اللاحق اعتبار تحليلي عقلي يلحق الماهية المأخوذة من حيث هي. الماهية المأخوذة من حيث هي يعني شنو؟ يعني الماهية الملحوظة بالحمل الأولي، والإمكان الاستعدادي صفة وجودية تلحق الماهية الموجودة، تلحق الماهية الموجودة في الواقع، يعني تلحق الوجود، لأن الماهية بقيد أن تكون موجودة، يعني المتحقق في الخارج هو ماذا؟ هو الوجود. إذن فالإمكان الاستعدادي عرض على الوجود، ما يعرض الماهيات. نعم، بما أن الماهيات متحدة مع الوجود يعرض عليها عرضا عرضيا تبعيا. هذه العبارة واضح أنه الفارق بينات راح يكون بأمرين، الفارق بالمعروض راح يكون مختلف، فالأول معروضه الماهية والثاني معروضه الوجود، وراح يكون الفارق شنو؟ أن الثاني يعني الاستعدادي هو وجود، صفة وجودية متحقق في الخارج، بينما الإمكان الذاتي لا، ليس متحققا وليس موجودا بوجود منحاز في الخارج. فالإمكان الذاتي يلحق الماهية الإنسانية المأخوذة من حيث هي، والإمكان الاستعدادي يلحق وجود النطفة الواقعة في مجرى تكون الإنسان. ولذا هذه العبارة اللي يفهم منها التفريع، اللي يفهم منها أن هذه الفروق الباقية هي متفرعات على الفرق الأول. ولذا يعني ولأن الإمكان الذاتي يعرض الماهية، ولأن الإمكان الاستعدادي يعرض الوجود، ولذا كان الإمكان الاستعدادي قابلا للشدة والضعف، لأن معروضه قابل للشدة والضعف، لأن الوجود قابل للشدة والضعف. فإمكان تحقق الإنسان من العلقة أقوى من إمكان تحقق الإنسانية في النطفة، وتحقق الإنسانية في المضغة أقوى من تحقق الإنسانية في العلقة. بخلاف الإمكان الذاتي فلا شدة ولا ضعف فيه، لأن معروضه ليس فيه تشكيك. وإن كان الفيلسوف الشهيد شهاب الدين السهروردي يذهب إلى وقوع التشكيك في الماهيات على مبناه. المهم، ولذا أيضا هذا الفرق الثاني المتفرع، كان الإمكان الاستعدادي يقبل الزوال عن الممكن، يقبل الزوال إما بالفساد وإما شنو؟ بتحقق الفعلية. فإن الاستعداد يزول بعد تحقق المستعد له بالفعل، يزول ويأتي بدلا منه ماذا؟ إمكان استعدادي آخر، استعداد لصورة نوعية أخرى. بخلاف الإمكان الذاتي فإنه لازم الماهية وهو معها حيثما تحققت، حتى الماهية الموجودة في الخارج وإن كانت هي واجبة الوجود بالغير، لكنها ممكنة الوجود بالذات إذا نظرنا إلى ذاتها. ولذا هذا الفرق الثالث، ولذا أيضا كان الإمكان الاستعدادي ومحله المادة بالمعنى الأعم. هذا الاصطلاح يأتي بيانه، المادة بالمعنى الأعم المراد منها ما يشمل ثلاثة مصادق. المصداق الأول هو المادة بالمعنى الأخص، وهي الهيولة، هيولة عالم العناصر، المادة الأولى وهي القوة المحضة التي تقبل العناصر، ويشمل المادة الثانية. هسه سواء كانت المادة الثانية هي حال ومحل كما في شنه في الصور النوعية والمادة المنطبعة في المادة والصور النوعية المنطبعة في المادة، لأنه قلنا أنه هذا مو عارض ومعروض وإنما حال ومحل، باعتبار شنو؟ باعتبار وجود الاحتياج وباعتبار رفع العدمين كما تقدم في أحد الأبحاث. سواء كانت المادة بالمعنى المادة الثانية هي حال ومحل أو كانت المادة الثانية هي شنو؟ هي موضوع وعرض كما في البياض والجسم. هذه المصادق الثلاثة اللي هي المادة الأولى والحال والمحل والمعروض وموضوعه العارض وموضوعه، هذه هي التي تسمى بالمادة بالمعنى الأعم، هذا يأتي بيانها في أبحاث قادمة. ولذا أيضا كان الإمكان الاستعدادي يتعين معه الممكن المستعد له. ليش يتعين له الممكن المستعد له؟ لأنه له نسبة إلى المستعد له، هذا هو الإمكان الاستعدادي. الإمكان الاستعدادي هو القوة لكنها منسوبة لمن؟ إلى المستعد له. إذن لابد أن يكون المستعد له متعينا، كالإنسانية التي تستعد لها المادة، بخلاف الإمكان الذاتي الذي في الماهية فإنه لا يتعين معه لها، يعني للماهية الوجود أو العدم، ولا إذا تعين لها أحدها يكون خارجا، يكون إما واجب الوجود وإما ممتنع الوجود، وهذا محال. البحث الأخير والفرق بين الإمكان الاستعدادي والإمكان الوقوعي، الفرق هو أن الاستعدادي إنما يكون في الماديات، لأن المجردات كما تقدم المجردات تكون ماذا؟ تكون فعلية محضة، لا يوجد فيها تحول وقبول نوعي. النفس الإنسانية تبقى نفسا إنسانية ولا يمكن أن تتحول إلى شيء آخر. العقل يبقى عقل ولا يمكن أن يتحول إلى شيء آخر. والوقوعي، الإمكان الوقوعي أعم موردين، يعني يشمل الممكن المادي ويشمل الممكن المجرد. كان في ودنا أنه نأخذ شيء من الفصل السابع حتى لو هجي بس نعلم البحث. الفصل السابع يتعرف فيه المصنف، الفصل السابع، في أن الإمكان اعتبار عقلي وأنه لازم للماهية. المراد من الإمكان الوارد في الفصل هو شنو؟ هو الإمكان الذاتي الذي كنا نتحدث عنه وعن فرقه عن الإمكان الاستعدادي. من الواضح أن من عنوان الفصل أن هذا الفصل يوجد فيه دعويان. الدعوة الأولى التي يجب إثباتها هي أن الإمكان اعتبار عقلي، والدعوة الثانية هي أن الإمكان لازم للماهية يتبعها أينما تحققت. هذه هي الدعوة الثانية التي أيضا يجب إقامة البرهان عليها. أما الدعوة الأولى وهي أن الإمكان الذاتي اعتبار عقلي، يراد بهذه الدعوة هو أن الإمكان الذاتي لا وجود له في الخارج بوجود منحاز. نريد أن نثبت أن الإمكان الذاتي إذا وجد في الخارج فهو يوجد بمنشأ انتزاعه، وذلك بخلاف شنو؟ بخلاف الإمكان الاستعدادي كما تقدم فإنه موجود بوجود منحاز. بعبارة أخرى، الموجودات في الخارج على قسمين، إما أن يكون الموجود في الخارج موجود بوجود مستقل بوجود منحاز كوجود الجواهر والأعراض، وهو ذلك الوجود الذي يدفع عن نفسه عدم واحد، بوجوده يدفع عدم واحد كما تقدم. لا يعني يعني يوجد نفسه هسه مع قطع النظر عن أنه يدفع عدم آخر، واضح أن كل عدم، بل حتى بعض الجواهر كما تقدم تدفع تعطينا بوجود واحد تدفع عنها عدمين، عدم ذاتها وعدم مقارن عن محلها أو موضوعها. المقصود أنه يعني هذا وجود مستقل، لا أنه وجود منتزع من وجود غيره، هذا نوع من الوجود اللي هو الوجود المستقل، ونوع آخر لا، أن هذا الوجود موجود بوجود منشأ انتزاعه كالفوقية والتحتية. لا يوجد في الخارج شيء اسمه الفوقية، وإنما الفوقية مفهوم منتزع من قياس السقف إلى الأرض، مفهوم قياسي انتزاعي. نريد أن نقول أن الإمكان الذاتي هو من السلخ الثاني من المفاهيم التي أتت إلى العقل عن طريق ماذا؟ عن طريق وجود منشأ انتزاعه. هذا هو المدعى في هذه الدعوة. دليل هذه الدعوة واضح جدا، وهو أن الإمكان الاستعدادي، الإمكان الذاتي، لما كان يعرض على الماهية، والماهية الملحوظة بما هي هي والمنظور إليها بالحمل الأولي، لا إشكال في أنها اعتبارية، ليست أصيلة، ليست لها الأصالة، سواء على مبنى أصالة الوجود أو على مبنى أصالة الماهية. على كل تقدير، الماهية الملحوظة بالحمل الأولي هي اعتبارية. حتى القائل بأصالة الوجود، بأصالة الماهية، يقول أن الماهية الأصيلة هي الماهية المتحققة في الخارج، مو الماهية بما هي هي. إذن بما أن المعروض أمر اعتباري، فالعارض أيضا لابد أن يكون ماذا؟ أمرا اعتباريا، لوضوح أن لا يمكن أن يكون المعروض أمر اعتباري لكن العارض عليه أمر شنو؟ أمر حقيقي. هذا يأتي بيانه بشكل أدق إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.